حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من أعظم جوانب الإسلام إنسانيته، وتتضح هذه الإنسانية في قضية الإيمان بأن البشر جميعا ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة. ولو وعى الناس هذه الحقيقة ما ملئت الأرض ظلما وجورا واعتداء، ولا غرقت في بحار من الدماء والأشلاء كما نرى من حولنا في هذه الأيام. العصبية الضيقة النابعة من الأنانية البشرية هي التي أثارت كثيرا من الحروب، وأراقت كثيرا من الدماء، وأحدثت كثيرا من المظالم في حياة الناس. وربنا تبارك وتعالى يقول لنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولو علم الناس أن البشر جميعا، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، كلهم إخوة وأخوات، ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة، كما أكدت على ذلك كل دراسات علم الوراثة، ما قامت هذه النزاعات ولا ملئت الأرض بالمظالم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعى هذه الحقيقة سجل إنسانية سنته بقوله الشريف: كلكم لآدم وآدم من تراب، أو الناس بنو آدم وآدم من تراب. وتأكدت هذه الإنسانية وهذا الوعي في حديث يهز القلب يرويه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل ثائر وغاضب وعلى وجهه ملامح الحزن الشديد، فقال الرجل: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وأدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم بفطنته ما يجول في عقل هذا الرجل، أن امرأته قد خانته وقد عاشرت رجلا أسود، فجاء الطفل أسودا. ولذلك أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على حقيقة أننا ينتهي نسبنا جميعا إلى أب واحد وأم واحدة، هما آدم وحواء عليهما السلام، وأن آدم عليه السلام كان يحمل في صلبه كل صفات البشرية المعاصرة، الأحمر والأبيض والأسود والأصفر، كل هؤلاء، كل هذه الصفات كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام. ولكن الحضارة المادية المعاصرة التي أنكرت الدين وتنكرت للخالق العظيم، ادعت بأن الإنسان أصله قرد أو أصله حيوان آخر، وادعت بأن هذه الأصول ذات ألوان البشرة المختلفة لها أصول حيوانية مختلفة، فقامت النزاعات واضطربت الحياة وملأت الأرض بالمظالم. ولكن انظروا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. وجاء الرجل غاضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا أسودا. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته البالغة قال: هل لك من إبل؟ قال الرجل: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ والأورق الرماد اللون، أو الأبيض المائل إلى شيء من السواد. هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: نعم، فيها يعني إبل رمادية اللون، وغالبية الإبل حمراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى أتاها ذلك؟ من أين جاءت هذه الإبل الورقاء؟ فقال الرجل: عسى أن يكون نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق. والله قدر من الحكمة وقدر من العلم وقدر من النور الإلهي الذي أفاض ربنا تبارك وتعالى به عليه صلى الله عليه وسلم، أن استوعب غضب الرجل بقضية علمية فائقة، وهي أن الإنسان منا يرث نصف صفاته عن الأب والنصف الآخر عن الأم. وحينما تتفاعل هذه الجينات أو المورثات يظهر بعضها ويستتر البعض الآخر، فكل منا يحمل من الصفات التي كانت في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام شيئا ما. لذلك الصفات المستترة هذه قد تظهر في أي وقت من الأوقات، يعني خاصة بين الأقارب، زواج الأقارب، فتظهر بعض الصفات المستترة المخفية الغائبة عن ملاحظاتنا تظهر. ولذلك نهى سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عن زواج الأقارب من الدرجة الأولى على الأقل، فيقول عليه رضوان الله: اغتربوا لا تضووا، حتى لا يضعف النسل. إذا كانت الصفات المستترة في الأب وفي الأم تفاعلت وظهرت قد تضعف النسل. وهذا أيضا يشير إلى الحكمة البالغة للخالق سبحانه وتعالى في عملية تقدير صفات الجميل، وأن هذا لا يتم بعشوائية أو لا يتم بالصدفة، ولكنه يتم بتقدير عظيم من رب العالمين حتى يعطي لكل فرد منا صفاته الوراثية الخاصة بها. لذلك نقول في هذا الحديث الذي يبدو بسيطا من الوهلة الأولى، فيه كثير من الحق العلمي وفيه كثير من الحكمة البالغة التي احتوى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب هذا الرجل الذي جاء غاضبا يكاد يقوم باقتراف جريمة. والحديث له روايات كثيرة، ففي صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى ذلك؟ قال الرجل: لعل نزعه عرق. قال صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. شيء يفوق الدقة ويفوق الخيال والله في روعة الفهم العلمي، كيف يصف رسولنا صلى الله عليه وسلم حلا لهذه المشكلة، أن عوامل الوراثة فيها كثير من الصفات الموروثة، بعضها يظهر على الجنين وبعضها يستتر، فإذا تم التزاوج بين أقارب خاصة من الدرجة الأولى ولأجيال متتالية كما يحدث في بعض العائلات يضعف النسل، لأن تظهر هذه الصفات المستترة، فقد تعطي للجنين من الصفات ما لا يظهر على أي من أبويه المباشرين. ومن هنا كان في الإشارة التي سبق أن ذكرناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولود قد يحمل صفات ترده إلى آدم عليه السلام. لذلك يقول علماء الوراثة أن كل منا يرث ما يسمى جيناتيك بول، يعني مجموع الصفات الوراثية، بعضها يظهر وبعضها يستتر، وهذا المستتر قد يظهر بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على الأصل الواحد للبشرية: كلكم لآدم وآدم تراب. أقول أن هذا الحديث يؤكد على قاعدة في علم الوراثة لم يسبق إليها أبدا، لأن العرق هنا يقصد به الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة، وكون الجنين يكتسب صفاته ميراثا عن أبويه اللذين يتقاسمان إعطاءه تلك الصفات، يعني الأب والأم المباشرين يعطيان الجنين صفاته بنسب متباينة، حقيقة مشاهدة. إلا أن امتداد هذا الميراث إلى أصولنا القديمة إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام حقيقة لم يعرفها الإنسان إلا بعد فهم آلية هذا التوارث في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، حين تمكن النمساوي مندل من وضع التصور البدائي لعملية الوراثة. ذاك محمد صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة في القرن السابع الميلادي يقول هذا الكلام: لعل نزعه عرق، ولم يتبلور أو لم تتبلور فكرة قوانين المراثة قوانين الوراثة إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. هذا السبق العلمي يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وثابت علميا الآن أن التزاوج من أقارب من درجة أولى لأجيال متتالية يتسبب في ظهور كثير من الأمراض وكثير من التشوهات الخلقية التي يحجبها ربنا تبارك وتعالى في الصفات المستترة. ومن هنا كانت نصيحة سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله التي قال فيها اغتربوا لا تضووا، يعني تزوجوا الأغراب بعيدا عن العائلة الواحدة حتى لا يضعف النسل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.